بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري في استكمال باب ما يقول بعد التكبير، قال رحمه الله: وقد عارض بعضهم حديث أنس هذا بما خرجه البخاري في فضل القرآن من صحيحه هذا. حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام عن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. وخرجه أيضا من طريق جرير بن حازم عن قتادة إلى قوله:
هذا هو المد الطبيعي، الرحمن الرحيم. نعم.
وخرجه أيضا من طريق جرير بن حازم عن قتادة إلى قوله مد، ولم يذكر ثم قرأ وما بعده. وقد ذكر ابن أبي خيثمة في كتابه أن يحيى بن معين سئل عن حديث جرير هذا فقال: ليس بشيء. قلت: ورواية جرير بن حازم عن قتادة فيها مناكير. قاله الإمام أحمد:
قلت
وروايات جرير بن حازم عن قتادة فيها مناكير. قاله الإمام أحمد ويحيى وغير واحد، وقد تابعه على هذا همام. قال: وروي عن قتادة مرسلا وهو أشبه، ذكره في العلل. قلت: وقد روي بأسانيد فيها لين عن حرب بن شداد عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان إذا قرأ مد صوته مد. خرجه الطبراني. وفي الجملة: فتفرد عمرو بن عاصم عن همام بذكر البسملة في هذا الحديث. قد روي عن شعبة عن همام بدون هذه الزيادة، خرجه أبو الحسين بن المظفر في غرائب شعبة. وعلى تقدير أن تكون محفوظة، فليس في الحديث التصريح بقراءته في الصلاة، فقد يكون وصف قراءته في غير الصلاة. ويحتمل وهو أشبه أن يكون أنس أو قتادة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم على هذا الوجه، وأراد تمثيل قراءته بالمد، ولم يرد به حكاية عين قراءته للبسملة. ويشهد لهذا ما خرجه أبو داود من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية. وخرجه الترمذي ولم يذكر في أوله البسملة، وزاد: وكان يقرأها مالك يوم الدين. وقراءة هذه الآيات على هذا الوجه إنما هو من حكاية ابن جريج لحديث أم سلمة، وقولها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية، كذلك قاله النسائي وأبو داود السجستاني، حكاه عنهما أبو بكر بن أبي داود في كتابه المصاحف، وكذا قال الإمام أحمد في رواية ابن القاسم. وقال ابن جريج: هو الذي قرأ ملكي، وليس ذلك في حديث أم سلمة. يدل على صحة هذا ما خرجه الإمام أحمد من طريق نافع عن ابن أبي مليكة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال نافع: أراها حفصة أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنكم لا تستطيعونها، فقيل: أخبرينا بها، فقرأت قراءة ترسلت فيها. قال نافع: فحكى لنا ابن أبي مليكة: الحمد لله رب العالمين، ثم قطع الرحمن الرحيم، ثم قطع مالك يوم الدين. ففي هذه الرواية تصريح ابن جريج بهذه القراءة إنما هي حكاية ما قرأ لهم ابن أبي مليكة. وفي لفظ الحديث اختلاف في ذكر البسملة وإسقاطها، وفي إسنادها أيضا اختلاف، فقد أدخل الليث بن سعد في روايته عن ابن أبي مليكة بينه وبين أم سلمة يعلى بن ملك، وصحح روايته الترمذي وغيره. وقال النسائي في يعلى: هذا ليس بمشهور. وقال بعضهم عن يعلى عن عائشة. وقد ذكر الاختلاف فيه الدارقطني في علله، وذكر أن عمر بن هارون زاد فيه عن ابن جريج وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية. وعمرو بن هارون لا يلتفت إلى ما تفرد به، وقد يكون ابن جريج عدها آية أو ابن أبي مليكة. ومن زعم أنه صحيح لتخريج ابن خزيمة لا فقد وهم. ومن زعم من متقدم الفقهاء أن حفص بن غياث رواه عن ابن جريج كذلك وأنه أخبر به عنه غير واحد فقد وهم، ورواه بالمعنى الذي فهمه هو وأمثاله من الفقهاء يروون بالمعنى الذي يفهمونه فيغيرون معنى الحديث. وحديث حفصة مشهور مخرج في المسانيد والسنن باللفظ المشهور. وقد ادعى طائفة أن حديث قتادة وإسحاق بن أبي طلحة ومن تابعهما عن أنس كما تقدم معارض بروايات أخرى عن أنس تدل على الجهر بالبسملة، فإما أن تتعارض الروايات وتسقط أو ترجح رواية الجهر لأن الإثبات مقدم على النفي. فروى الشافعي حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خيثم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها، قضى تلك القراءة ولم يكبر حتى قضى تلك، فلما سلم نداه من شهد ذلك من المهاجرين من كل مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدا. ورواه عبد الرزاق عن جريج بهذا الإسناد وقال فيه فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها. وخرجه الشافعي أيضا عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى حدثني عبد الله بن عثمان بن خيثم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة وصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر إذا رفع. ورواه أيضا عن يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه فذكره بنحوه. قال الشافعي وأحسب هذه الأسانيد أحفظ من وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأول. قال البيهقي ورواه إسماعيل بن عياش عن أبي خيثم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أن معاوية قدم المدينة. قال ويحتمل أن يكون ابن خيثم سمعه منهما والله أعلم. انتهى. فعلى طريق الشافعي في ترجيح الإسناد الثاني على الحديث ليس هذا الحديث من رواية أنس بن مالك بالكلية، فلا يكون معارضا لرواية أنس الصحيحة الثابتة. وعلى التقدير الآخر فليس هذا الحديث مرفوعا، وإنما فيه إنكار من كان حاضرا تلك الصلاة من المهاجرين، وإنما حضر ذلك قليل منهم، فإن كابرهم توفوا قبل ذلك، فغاية هذا أن يكون موقوفا على جماعة من الصحابة، فكيف ترد به الرواية المرفوعة وليس فيه تصريح بإنكار تلك الجهر بالبسملة، بل يحتمل أنهم إنما أنكروا قراءتها في الجملة، وذلك محتمل بأن يكون معاوية وصل تكبيرة الإحرام بقراءة الحمد لله رب العالمين من غير سكوت بينهما يتسع للبسملة، ثم وصل الفاتحة بقراءة سورة من غير سكوت يتسع للبسملة. ورواية ابن جريج صريحة في أن معاوية لم يقرأ البسملة مع الفاتحة أيضا، فيدل هذا على اتفاقهم على أن البسملة ليست من الفاتحة، وإلا لأمروا بإعادة الصلاة أو لأعادوهم صلاتهم خلفه. وبكل حال المضطرب إسناده وألفاظه لا يجوز أن يكون معارضا لأحاديث أنس الصحيحة الصريحة. وقد تفرد بهذا الحديث عبد الله بن عثمان بن خيثم وليس بالقوي، ترك حديثه يحيى القطان بن مهدي. ومن العجب قول بعضهم يكفي أن مسلما خرج له مع طعنه في حديث الأوزاع الذي خرجه مسلم في صحيح من حديث أنس المصرح بنفي قراءة البسملة. وقوله إنه معلوم غير ثابت بغير حجة ولا برهان نعوذ بالله من اتباع الهوى. فإن قيل قد روي عن أنس حديث صريح في الجهر بالبسملة، فروى حاتم بن إسماعيل عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، خرجه الحاكم المستدرك من طريق أصبغ بن الفرج عن حاتم به، وقال رواته ثقات. قلت هذا لا يثبت، فقد خرجه الدارقطني من طريق آخر عن حاتم بن إسماعيل عن شريك بن عبد الله عن إسماعيل المكي عن قتادة عن أنس فذكره. فتبين بهذه الرواية أنه سقط من رواية الحاكم من إسناده رجلان، أحدهما إسماعيل المكي وهو ابن مسلم متروك الحديث لا يجوز الاحتجاج به. وخرج الدارقطني أيضا من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي إسناده مجاهيل لا يعرفون. وخرج أيضا بإسناد منقطع وجدها في كتاب عن محمد بن متوكل بن أبي السري العسقلاني أنه صلى خلف المعتمر بن سليمان، فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وقال: إني ما آل أن أقتدي بصلاة المعتمر. وقال أنس: ما آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يثبت لوجوه، منها انقطاع أول إسناده، ومنها أنه ليس فيه تصريح برواية معتمر الجهر بالمسملة بهذا الإسناد، وإنما فيه اقتداء كلي في الصلاة. ومثل هذا لا يثبت به نقل تفاصيل أحكام الصلاة الخاصة، ومنها أن المعتمر بن سليمان إنما كان يروي حديث البسملة بإسناد آخر عن إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. خرجه من طريقه كذلك أبو داود وقال هذا حديث ضعيف، والترمذي وقال إسناده ليس بذاك، وقال إسماعيل بن حماد هو ابن أبي سليمان، وأبو خالد هو الوالبي كذا قال، وقال الإمام أحمد في رواية حنبل: إسماعيل بن حماد ليس به بأس، ولا أعرف أبا خالد، يعني أنه غير الوالبي كذا قال العقيلي. قال إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان حديثه غير محفوظ، يعني هذا الحديث، ويحكيه عن مجهول كوفي. وخرجه ابن عدي في كتابه من طريق معتمر كما خرجه أبو داود وغيره. خرجه أيضا من طريق آخر عن معتمر قال: سمعت ابن حماد عن عمار بن خالد عن ابن عباس، ثم قال: هذا الحديث لا يرويه غير معتمر وهو غير محفوظ، سواء قال عن أبي خالد أو عن عمران بن خالد، جميعا مجهولان. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث والله أعلم إنه روي عن ابن عباس من فعله لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن محمد بن متوكل لم يخرج له في الصحيح، وقد تكلم فيه أبو حاتم الرازي وغيره ولينوه، وهو كثير الوهم. وقد روي عنه هذا الحديث على وجه آخر، خرجه الطبراني عن عبد الله بن وهب الغزي عن محمد بن أبي السري عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر. فهذه الرواية المتصلة الإسناد أولى من تلك المنقطعة. وأعجب من هذا ما خرجه الحاكم من طريق سيف بن عمرو أبي جابر عن محمد بن أبي السري عن إسماعيل بن أويس عن مالك عن حميد عن أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي، فكلهم كانوا يجهرون بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. فكلهم كانوا يجهرون بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا خلاف ما في الصحيح. الذي في الصحيح أنهم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها. المصنف رحمه الله يعني طريقته أنه يحشد كل ما يروى في الباب، وكل هذه الروايات التي نقلها وفيها ذكر البسملة أو الجهر بالبسملة كلها يعني كما سمعنا كلها مضعفة، والعمدة ما جاء في صحيح مسلم وغيره أنهم كانوا لا كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها. نعم.
وتخريج هذا في المستدرك من المصائب، ومن يخفى عليه أن
يقول إيش؟
وتخريج هذا في المستدرك من المصائب.
نعم.
ومن يخفى عليه أن هذا كذب على مالك، وأنه لم يحدث به على هذا الوجه قط، إنما روى عن حميد عن أنس أن أبا بكر وعثمان وعمر وعثمان كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم هذا هو.
هكذا خرجه في الموطأ ورواه عنه جماعة، وذكروا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد سبق ذكر ذلك. فمن اتقى وأنصف علم أن حديث أنس الصحيح الثابت لا يدفع بمثل هذه المناكير والغرائب والشواذ التي لم يرضى بتخريجها أصحاب الصحاح ولا أهل السنن مع تساهل بعضهم فيما يخرجه، ولا أهل المسانيد المشهورة مع تساهلهم فيما يخرجونه. وإنما جمعت هذه الطرق الكثيرة الغريبة والمنكرة لما اعتنى بهذه المسألة من اعتنى بها ودخل في ذلك. وإنما جمعت هذه الطرق الكثيرة الغريبة والمنكرة لما اعتنى بهذه المسألة من اعتنى بها ودخل في ذلك نوع من الهوى والتعصب. فإن أئمة الإسلام المجتمع عليهم إنما قصدوا اتباع ما ظهر لهم من الحق وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن لهم قصد في غير ذلك رضي الله عنهم. ثم حدث بعدهم من كان قصده أن تكون كلمة فلان وفلان هي العليا، ولم يكن ذلك قصد أولئك المتقدمين. فجمعوا وكثروا الطرق والروايات الضعيفة والشاذة والمنكرة والغريبة، عامتها موقوفات رفعها من ليس بحافظ،
يعني لتأييد المذهب. فالذين من مذهبهم قراءة البسملة والجهر بها يعتنون بالروايات المؤيدة للمذهب، وهذا فعل أهل التعصب والتقليد. نعم.
رفعها من ليس بحافظ أو من هو ضعيف لا يحتج به، أو مرسلات وصلها من لا يحتج به، مثل ما وصل بعضهم مرسل الزهري في هذا فاجعله عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ووصله باطل قطعا. قال استكمل: والعجب ممن يعلل الأحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيح بعلل لا تساوي شيئا، إنما هي تعنت محض، ثم يحتج بهذه الغرائب الشاذة المنكرة ويزعم أنها صحيحة لا علة لها. وقد اعتنى بهذه المسألة وفردها بالتصنيف كثير من المحدثين، منهم محمد بن نصر وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وأبو بكر الخطيب والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم من المتأخرين. ولولا خشية الإطالة لذكرنا كل حديث احتجوا به، وبيان أنه لا حجة فيه على الجهر، فإنها دائرة بين أمرين: إما حديث صحيح غير صريح، أو حديث صريح غير صحيح. ومن أقوى يستمر
الله. الله المستعان. نعم يا شيخ وسعد. نعم يا خالد.